أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، وحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 90 بعد 100 الأولى إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز لابن عبد العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع تحويل القبلة بصفة خاصة، ومع الآية 45 بعد 100 بصفة أخص، مع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. مع التفاسير الموجزة لهذه الآية الكريمة، ومنها الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد، قال رحمه الله: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، يعني اليهود والنصارى، بكل آية دلالة ومعجزة، ما تبعوا قبلتك، لأنهم معاندون جاحدون نبوتك مع العلم بها، وما أنت بتابع قبلتهم، حسم بهذا أطماع اليهود في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم، لأنهم كانوا يطمعون في ذلك. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، أخبر أنهم إن اتفقوا في التظاهر على النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنهم مختلفون فيما بينهم، فلا اليهود تتبع قبلة النصارى، ولا النصارى تتبع قبلة اليهود، بل وفي داخل كل من الدينين فرق وأحزاب لا يتبع بعضها بعضا، بل يكفر بعضها بعضا. ولئن اتبعت أهواءهم، أي صليت إلى قبلتهم بعدما جاءك من العلم أن قبلة الله هي الكعبة، إنك إذا لمن الظالمين، أي إنك إذا مثلهم. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، وهو في المعنى لأمته صلى الله عليه وسلم. وفي تفسير العز بن عبد السلام رحمه الله: ولئن اتبعت أهواءهم، خوطب به والمراد أمته، أو بين حكم ذلك لو وقع وإن كان غير واقع. كلام جميل. وفي تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي قال رحمه الله تعالى: كان النبي صلى الله عليه وسلم من كمال حرصه على هداية الخلق يبذل لهم غاية ما يقدر عليه من النصيحة، ويتلطف بهدايتهم، ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر الله. فكان من الكفار من تمرد عن أمر الله واستكبر على رسل الله وترك الهدى عمدا وعدوانا، فمنهم اليهود والنصارى أهل الكتاب الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم عن يقين لا عن جهل. فلهذا أخبره الله تعالى أنك لو أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية بكل برهان والدليل يوضح قولك ويبين ما تدعو إليه ما تبع قبلتك، أي ما تبعوك، لأن اتباع القبلة دليل على اتباعه، ولأن السبب هو شأن القبلة. وإنما كان الأمر كذلك لأنهم معاندون عرفوا الحق وتركوه. فالآيات إنما تفيد وينتفع بها من يتطلب الحق وهو مشتبه عليه، فتوضح له الآيات البينات. وأما من جزم بعدم اتباع الحق فلا حيلة فيه. وأيضا فإن اختلافهم فيما بينهم حاصل، وبعضهم غير تابع قبلة بعض، فليس بغريب منهم مع ذلك ألا يتبعوا قبلتك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الأعداء حقيقة الحسدة. وقوله وما أنت بتابع قبلتهم أبلغ من قوله ولا تتبع، لأن ذلك يتضمن أنه صلى الله عليه وسلم اتصف بمخالفتهم، فلا يمكن وقوع ذلك منه. ولم يقل ولو أوتوا بكل آية، لأنهم لا دليل لهم على قولهم. وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه، لأنها لا حد لها، ولأنه يعلم بطلانها، للعلم بأن كل ما نافى الحق الواضح فهو باطل، فيكون حل الشبه من باب التبرع. ولئن اتبعت أهواءهم، إنما قال أهواءهم ولم يقل دينهم، لأن ما هم عليه مجرد أهوية، جمع هوى، أهوية نفس، حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين، ومن ترك الدين اتبع الهوى ولا محالة. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. نعوذ بالله. وقوله من بعد ما جاءك من العلم بأنك على الحق وهم على الباطل، إنك إذن، أي إن اتبعتهم، فهذا احتراز لئلا تنفصل هذه الجملة عما قبلها ولو في الأفهام لمن الظالمين. ولذلك في التلاوة ما ينبغي الوقوف عليها، يعني ما ينفع أن تقرأ وبحجة انقطاع النفس ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم وتبدأ إنك إذا لمن الظالمين، هذا لا يصح في التلاوة، وإنما الجملة على تمامها. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وأختها آية سبقت: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فهنا قال: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، أي داخل فيهم ومندرج في جملتهم. وأي ظلم أعظم من ظلم من علم الحق والباطل فآثر الباطل على الحق. وهذا وإن كان الخطاب له صلى الله عليه وسلم فإن أمته داخلة في ذلك أيضا. وأيضا فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم لو فعل ذلك وحاشاه صار ظالما مع علو مرتبته وكثرة حسناته، فغيره من باب أولى وأحرى، والله أعلم. وفي التفاسير الموجزة أيضا نأخذ المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قال: وما كان إنكار أهل الكتاب عليكم لشبهة تزيلها الحجة، بل هو إنكار عناد ومكابرة. فلئن جئتهم أيها الرسول صلى الله عليه وسلم بكل حجة قطعية على أن قبلتك هي الحق ما تبع قبلتك، وإذا كان اليهود منهم يطمعون في رجوعك إلى قبلتهم ويعلقون إسلامهم على ذلك فقد خاب رجاؤهم، وما أنت بتابع قبلتهم. وأهل الكتاب أنفسهم يتمسك كل فريق منهم بقبلته، فلا النصارى يتبعون قبلة اليهود ولا اليهود يتبعون قبلة النصارى، وكل فريق يعتقد أن الآخر ليس على حق، فاثبت على قبلتك ولا تتبع أهواءهم. فمن اتبع أهواءهم بعد العلم ببطلانها والعلم بأن ما عليه هو الحق فهو من الظالمين الراسخين في الظلم. نسأل الله العفو والعافية. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء عليه رحمة الله: ولئن جئت يا محمد الذين أعطوا التوراة والإنجيل بكل حجة وبرهان على أن توجهك إلى الكعبة في الصلاة هو الحق من عند الله ما تبع قبلتك عنادا واستكبارا، وما أنت بتابع قبلتهم مرة أخرى، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم في شأن القبلة وغيرها بعدما جاءك من العلم بأنك على الحق وهم على الباطل، إنك حينئذ لمن الظالمين لأنفسهم. وهذا خطاب لجميع الأمة، وهو تهديد ووعيد لمن يتبع أهواء المخالفين لشريعة الإسلام، أسأل الله العافية. طبعا هذه آفة الأمة الآن، وهو تهديد ووعيد لمن يتبع أهواء المخالفين لشريعة الإسلام. ومنه إلى التفسير الميسر، لا بل إلى أيسر التفسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري عليه صحابة الرحمة والرضوان، قوله في المفردات والكلمات: آية أي حجة وبرهان من الممترين الشاكين، والامتراء هو الشك وعدم التصديق. وفي الآية أي 45 بعد 100 يخبر تعالى بحقيقة ثابتة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أتى اليهود والنصارى بكل آية تدل على صدقه وأحقية القبلة إلى الكعبة ما كانوا ليتابعوه على ذلك ويصلوا إلى قبلته، كما أن النصارى لم يكونوا ليصلوا إلى بيت المقدس قبلة اليهود، ولا اليهود ليصلوا إلى مطلع الشمس قبلة النصارى، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لم يكونوا أبدا ليتابعوا أهل الكتاب على قبلتهم بعد أن هداهم الله إلى أفضل قبلة وأحبها إليهم. وأخيرا يحذر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهواء اليهود فيوافقهم على بدعهم وضلالاتهم بعد الذي أعطاه من العلم وهداه إليه من الحق، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل، ولو فعل لكان من الظالمين. نسأل الله العفو والعافية. وفي صفوة البيان المفسر لم يفسر هذه الآية. طيب، زهرت التفاسير للشيخ محمد أبي زهرة رحمه الله، قال: إذا كان الذين أوتوا الكتاب قد أثاروا عاصفة من الشك حول تحويل القبلة من بيت المقدس، وهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، فليس ذلك لجهل منهم بالحق كما بينا، ولكن للتعصب الذي استولى على قلوبهم. والتعصب إذا سكن القلوب حال بينها وبين الإدراك السليم فلا تغني الآيات والنذر ولا تزيدهم البينات إلا خسارة. لذا قال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. اللام في قوله تعالى ولئن أتيت الذين هي اللام الموطئة للقسم، أي الدالة على أن ثمة قسما محفوظا، وأن جوابه سد مسد جواب الشرط، وهو ما تبع قبلتك، أي والذي يقسم به إن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية قاطعة ملائمة للعقل الحر الخالي من العناد والتكبر والتعصب، لكي يتبعوا قبلتك ما اتبعوها، لأنهم ليسوا طلاب حق يقنعهم الدليل، بل هم معاندون مكابرون لا تزيدهم الحجة القوية إلا إصرارا. ولقد قال تعالى بكل آية، أي لو جمعت الحجج كلها ورميت بها، أو لو جمعت الحجج كلها ورميت بها ما تزايلوا عن إنكارهم الذي سيطر عليهم عداوة وبغضاء واستكبارا. وقال المفسرون إن الكلام فيه إظهار في موضع الإضمار، فقد قال ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، وكان موضع الإضمار لأنهم ذكروا بهذا الإسلام في الآية السابقة، وكان الإظهار لبيان موضع الإنكار عليهم في تعصبهم وإنغاض رؤوسهم عن الحق. وقد قامت أمارته وأدلته مما بين أيديهم، ومع ذلك إذا زدتهم آيات أخرى ما تبع قبلتك. ولقد قال الله تعالى بأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه لا يتبع قبلتهم، لأن الحق لا يخضع للباطل المعاند المستكبر، ولذلك قال وما أنت بتابع قبلتهم، أي أنت على الحق ولست بتابع باطلهم. وقد أكد سبحانه وتعالى أنه عليه الصلاة والسلام لا يتبع قبلتهم بالجملة الإسمية الدالة على استمرار نفي تبعيته عليه الصلاة والسلام لقبلتهم، وبضمير الخطاب وهو أنت، أي أنت بصفتك التي في علمهم، وهو أنك المرسل وهم الكذابون المبطلون. وأكده أيضا بالباء في بتابع الدالة على استغراق النفي وتأكيده، وكانت المحاجة موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم وقومه في اتباع القبلة تبعا له وهم من ورائه وهو إمامه. كان النفي وكانت المحاجة موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يحاجون النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام الذي يمكنه أن يأتي لهم بكل آية. ولقد روي أن اليهود عندما تحولت القبلة أصابهم غم شديد بمقدار ما كان قد أصابهم من فرح عندما كانت القبلة متجهة شطر بيت المقدس، وقد كانوا يقولون لو ثبت على قبلتنا لكننا نرجو أن يكون صاحبنا الذي ننتظره، وكان ذلك تغريرا وخداعا، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وإنه في الواقع أن أهل الكتاب ليست لهم قبلة واحدة، فاليهود لهم قبلتهم إلى الصخرة كما سارت عليه تقاليدهم، والنصارى كانت قبلتهم إلى المشرق حيثما كانوا كما روته التقاليد لا كما جاءت به نصوص عندهم. ولقد عبر القرآن بإفراد القبلة دون جمعها مع تعددها لإثبات أنها كلها باطلة في أصلها، لانتهاء دياناتهم وبطلان ما هم عليه بما فيها قبلتهم. ولقد قال تعالى في اختلاف قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، أي ليس اليهود قابلين لأن يتبعوا قبلة النصارى إلى المشرق حيثما كانوا، كأنهم يعبدون الشمس في شروقها في مطلعها، وليس النصارى بمختارين قبلة اليهود قبلة لهم، فكلا الفريقين يتعصب لقبلته ويعاند الآخر ويستكبر عن اتباع قبلته، فهم في عناد مستمر، وكلاهما يتبع هواه ولا يتبع نصا جاء به دينه، فليس في التوراة نص على قبلة معينة حتى يكون ما هم عليه اتباعا لنص. كذلك النصارى ليس في الإنجيل نص على قبلة، وإنما هم بعد وإنهم بعد نزول القرآن وبيان القبلة يتمسكون بأهوائهم في التعصب والعناد. ولذا قال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، أي لئن اتبعت ما يدعون إليه وليس له مصدر ديني عندهم وهو يخالف ما جاءك من العلم والحق في أمر القبلة وغيرها، فقد اتبعت الهوى. والأهواء جمع هوى، وهو ما يبتدعونه على حسب هواهم، إذ اتخذوا إلههم هواهم. ومن اتبع هوى الفاسدين الذين يكونون هواهم منبعثا من شهواتهم الجامحة، لا من دين اتبعوه ولا من نصوص بل هواهم، وليس كمن قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، بل أهواؤهم تبعا لشهواتهم وتبعا لانحراف في نفوسهم. لئن اللام فيها دالة على القسم، والجواب جواب القسم، وقد سد مسد جواب الشرط، وهو قوله تعالى منبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا يقع في اتباع أهوائهم إلا الظالمون، إنك إذا لمن الظالمين. ففي هذا تحذير للنبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر اللفظ، وهو تحذير لأمته وخصوصا من يقعون تحت مثل هذا الإغراء بإتيان الهوى، وأنه يجب الحذر من أن يكون في سلك الظالمين. وقوله تعالى إنك إذا لمن الظالمين، فيه إذا الدالة على الشرطية والجزاء، والدالة على ترتيب الحكم على ما كان من اتباع أهوائهم. إذ معنى إذا أنه إذا كان ذلك الاتباع قد وقع فبسببه تكون من الظالمين. فوقوع إذا بين اسم إن وخبرها فيه إشارة إلى سبب الحكم، وهو هذا الاتباع الذي لا يمكن أن يكون ممن جاءه العلم النبوي بمقتضى الرسالة الإلهية. هذا وإن كان الكلام فرضي لا واقعي، ولكنه فرضي فيه تحذير من الوقوع فيه. فالمعنى إن فرض واتبعت أهواءهم مع علمك ببطلان ما عندهم فقد سايرت الذين ظلموا ورسخوا في ظلمهم، فإنك إذن معدود في سلكهم وجمعهم الآثم. وقد أكد الله سبحانه وتعالى الظلم ممن يتبع الهوى، وهو عالم غير غافل، أولا بإن، وثانيا باللام، وثالثا بالجملة الإسمية الدالة على الاستمرار والثبات. وإن ذلك كله للتحذير من اتباع الهوى وموافقة الآثمين في إثمهم، والله سبحانه وتعالى هو العاصم من الضلال. انتهى تفسير الشيخ أبي زهر رحمه الله، وهو يعد إذن من التفسير المطولة وليست الموجزة. ونحن بهذا نكون قد شرعنا في تفسير المطولة. ومثلا تفسير القرآن للمراغي رحمه الله قال في المفردات: بكل آية، أي بكل برهان وحجة، وواحد الأهواء هوى، وهو الإرادة والمحبة والابتراء والشك. التوضيح والإيضاح: أي ولئن جئت اليهود والنصارى بكل برهان وحجة على أن الحق هو ما جئتهم به من وجوب التحول من قبلة بيت المقدس في الصلاة إلى قبلة المسجد الحرام، ما صدقوا به ولا اتبعوك عنادا منهم ومكابرة. وقصارى ذلك أنهم ما تركوا قبلتك لشبهة تدفعها بحجة، بل خالفوك عنادا وصلفا، فلا يجدي معهم برهان ولا تقنعهم حجة. وكما أيأسه من اتباعهم قبلته، أيأسهم من اتباعه قبلتهم، فقال: وما أنت بتابع قبلتهم، أي إن ذلك لا يكون منك، فإنك على قبلة إبراهيم الذي يجلونه جميعا، فهي الأجدر بالاتباع. وإذا كان اتباع إبراهيم لا يزحزحهم عن تعصبهم لما ألفوا، والتقليد يحول بينهم وبين النظر في حكمة القبلة وسر اجتماع الناس عليها، وكون الجهات كلها لله، أي آية ترجعهم عن قبلتهم، وأي فائدة ترجى من موافقتك إياهم عليها. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، أي إن اليهود لا تترك قبلتها وتتجه إلى المشرق، والنصارى لا تترك قبلتها وتتجه إلى المغرب، لأن كل منهما متمسك بما هو فيه محقا كان أو مبطلا، ولا ينظر إلى حجة وبرهان، إذ التقليد أعمى بصيرته، فلا يبحث في فائدة ما هو فيه، ولا يوازن بينه وبين غيره ليتبع أصلح الأمور وأكثرها نفعا. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، أي ولئن وافقتهم فيما يريدون فصليت إلى قبلتهم مداراة لهم وحرصا على اتباعك والإيمان بك بعدما جاءك الحق اليقين والحق والعلم الذي لا شك فيه لتكونن من جملة الظالمين، وحاشاك أن تفعل ذلك. وتقدم أن مثل هذا من باب إياك أعني واسمعي يا جار، فالمراد أنه لا ينبغي لأحد من أتباعك المؤمنين أن يفكر في اتباع أهواء القوم استمالة له، فإن الحق قوي بذاته، فمن عدل عنه وجار أهل الأهواء رجاء منفعة أو اتقاء مضرة فهو ظالم لنفسه ولمن سلك بهم هذا السبيل الجائر. هذه هافة الأمة الآن. وإذا كان هذا الوعيد توجه لأعلى الناس مقاما عند ربه، لو حاول اتباع الهوى استرضاء للناس بمجاراتهم على الباطل، فما ظنك بغيره ممن يتبع الهوى ويجاري الناس على شيء نهاهم الله عنه؟ فليعلم المؤمنون أن اتباع أهواء الناس ولو لغرض صحيح من الظلم العظيم الذي يوقع في مهاوي الهلاك، فكأنه قيل إن هذا ظلم عظيم لا هوادة فيه مع أحد. فلو فرض وقوعه من أكرم الناس صلى الله عليه وسلم على الله لسجل عليه الظلم، وما للظالمين من أنصار، فكيف بمن دونه ممن لا يقاربه منزلة عند ربه؟ ولا شك أن سماع هذا الوعيد وأشباهه يوجب على المؤمن أن يفكر طويلا ويتأمل فيما وصل إليه حال المسلمين اليوم. يا شيخ مراغد، أنت ميت لك يعني قرابة قرن، يعني ما لو شفتهم اليوم لو رأيتهم اليوم. ولا شك أن سماع هذا الوعيد وأشباهه يوجب على المؤمن أن يفكر طويلا ويتأمل فيما وصل إليه حال المسلمين اليوم، وكيف إن علماءهم يجارون العامة في بدعهم وضلالاتهم، وهم يعترفون ببعدها عن الدين، ولا يكون لهم وازع من نواهيه وقوارعه الشديدة وزواجره التي تخر لها الجبال سجدا. وأعجب من هذا مجاراتهم لأهواء الملوك والأمراء، حتى إنهم ليلفقون لهم من الحيل والفتاوى ما يسترضونهم به، ويكون فيه إشباع لشهواتهم واتباع لأهوائهم. رحمك الله يا مراغي، ولو كنت متعصبا لشيء لقلت هذا المراغي من بلدنا، فالمراغ مركز في سوهاج وهي بلدي، لكن نحن لا نتعصب لشيء من هذا. تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى قال في المفردات آية، الآية هي المعجزة أو الدليل القطعي، والمعنى الإجمالي: وما كان إنكار أهل الكتاب عليكم لشبهة تزيلها الحجة، بل هو إنكار عناد ومكابرة، فلئن جئتهم أيها الرسول صلى الله عليه وسلم بكل حجة قطعية على أن قبلتك هي الحق ما تبعوا قبلتك. وإذا كان اليهود منهم يطمعون في رجوعك إلى قبلتهم ويعلنون إسلامهم على ذلك، فقد خاب رجاؤهم وما أنت بتابع قبلتهم. وأهل الكتاب أنفسهم يتمسك كل فريق منهم بقبلته، فلا النصارى يتبعون قبلة اليهود ولا اليهود يتبعون قبلة النصارى، وكل فريق يعتقد أنه وحده على الحق، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، فاثبت على قبلتك ولا تتبع أهواءهم. فمن اتبع أهواءهم بعد العلم ببطلانها، والعلم بأن ما هم عليه والعلم بأن ما عليه هو الحق، فهو من الظالمين الراسخين في الظلم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم. ولئن جئت يا محمد اليهود ومن على طريقتهم إلى الكفر بكل برهان وحجة بأن الحق هو ما جئتم به من فرض التحول من قبلة بيت المقدس في الصلاة إلى قبلة المسجد الحرام، ما صدقوا به، لأن تركهم اتباعك ليس عن شبهة يزيلها الدليل، وإنما هو عن مكابرة وعناد، مع علمهم بما في كتبهم من أنك على الحق المبين. وما أنت يا محمد بتابع قبلتهم، لأنك على الهدى وهم على الضلال. وهو في هذه الجملة الكريمة حسم لأطماعهم وتقرير لحقيقة القبلة وتحويلها إلى الكعبة، بعد أن أشاعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو ثبت على قبلتهم لكانوا يرجون أنه النبي المنتظر، فقطع القرآن آمالهم في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم، وأخبر بأنه ليس بتابع لها، وما أنت بتابع قبلتهم. ثم ذكر القرآن الكريم اختلاف أهل الكتاب في القبلة، وأن كل طائفة منهم لا تتبع قبلة الطائفة الأخرى، فقال تعالى: وما بعضهم بتابع قبلة بعض، أي ما اليهود بمتبعين لقبلة النصارى، ولا النصارى بمتبعين لقبلة اليهود، فهم مع اتفاقهم على مخالفتك مختلفون في باطلهم، وذلك لأن اليهود تستقبل بيت المقدس والنصارى تستقبل مطلع الشمس. ثم ساق القرآن الكريم بعد ذلك تحذيرا للأمة كلها من اتباع أهل الكتاب، وجاء هذا التحذير في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، أي لئن اتبعت يا محمد قبلتهم على سبيل الفرض والتقدير من بعد وضوح البرهان وإعلام إياك بإقامتهم على الباطل، إنك إذا لمن الظالمين لأنفسهم المخالفين لأمري. فالآية الكريمة وعيد وتحذير للأمة الإسلامية من اتباع آراء اليهود المنبعثة عن الهوى والشهوة. وقد سبق الوعيد في سورة الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يتوقع منه أبدا أن يتبع أهل الكتاب، تأكيدا للوعيد والتحذير، فكأنه يقول: لو اتبع أهواءهم أفضل الخليقة وأعلاهم منزلة عندي لجازيته مجازاة الظالمين، وأحق بهذه المجازات وأولى من كانوا دونه في الفضل وعلو المنزلة إن اتبعوا أهواء المبطلين وهم اليهود ومن على شاكلتهم من المشركين. وشبيه بهذه الآية قوله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فإنه تحذير عام لجميع المسلمين من اتباع الهوى والخروج به عن طاعة الله. وما أجدر المسلمين أن يتدبروا هذه الآيات، فقد أصبح الهوى عند بعض الناس إلها معبودا، حتى قاد بعضهم إلى سوء استخدام العلم، فأمسى يهدد الإنسانية ومدنيتها وحضارتها، كما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. انتهى تفسير القرآن الكريم دكتور عبد الله شحاتة، ومع تفسير القرآن الكريم لشيخنا ابن عثيمين عليه الصحابة والرحمة والرضوان، قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، أمران متنازعان قسم وشرط لتفسيرات لغوية. قسم مدلول عليه باللام لأن اللام واقعة في جواب القسم المقدر أي والله لئن، والثاني المنازع للقسم إن الشرطية، وكل من القسم والشرط يحتاج إلى جواب، فجواب القسم ما تبع قبلتك، والمحذوف جواب الشرط لأن الشرط مؤخر فاستغنى عن جوابه بجواب القسم. يقول ابن مالك: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. وقوله تعالى: أتيت بمعنى جئت، والذين أوتوا الكتاب يعني اليهود والنصارى بكل آية الباء للمصاحبة والمعنى مصطحبا كل آية، ويحتمل أن تكون الباء للتقوية أي تعدية الفعل، والآية العلامة على صدق ما أتيت به إليهم، يعني إن أتيتهم بكل آية تدل على صدق ما أتيت به ما تبع قبلتك أي الكعبة لعنادهم واستكبارهم. وقوله تعالى: وما أنت بتابع قبلتهم، الواو هنا استئنافية لأننا لو جعلناها عاطفة على قوله تعالى ما تبع قبلتك لصار المعنى وما أنت بتابع قبلتهم في حال إتيانك بالآيات التي تدل على صدق ما جئت به. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتبع قبلتهم مطلقا، وهذا هو السر في التعبير والله أعلم بالجملة الإسمية في قوله تعالى وما أنت بتابع، وفي الكلام عنهم أتى بالجملة الفعلية في قوله تعالى ما تبعوا قبلتك. قوله تعالى وما بعضهم أي الذين أوتوا الكتاب بتابع قبلة بعض، فاليهود لا تتبع قبلة النصارى والنصارى لا تتبع قبلة اليهود، لأن النصارى يقولون إن اليهود كفار واليهود يقولون إن النصارى كفار، ليسوا على حق، ولهذا يكذبون عيسى عليه السلام. قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم، نقول فيها مثل ما قلنا في قوله تعالى ولئن أتيت، ففيها قسم وشرط، والجواب للقسم هو قوله تعالى إنك إذا، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن الشرطية لا تستلزم وقوع شرطها. وإنما قلنا ذلك لئلا يقول قائل هل من الممكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع أهواءهم من بعد ما جاءه من العلم؟ الجواب لا يمكن، وإن الشرطية لا تستلزم وقوع جواب شرطها. ألم يقل الله سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك؟ وإشراك النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا وقوعه. وكذلك قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ووجود الولد لله لا يمكن. وقوله تعالى أهواءهم جمع هوى وهو الميل، ومنه يقال للنجم هوى إذا مال وسقط، ويطلق الهوى في الغالب على الميل عن الحق ويقابله الهدى، فيقال اتبع الهوى بعد الهدى، الله العافية. وإن صح الحديث وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فهو دليل على أن الهوى يكون في الخير كما يكون في الشر. قوله تعالى من بعد ما جاءك من العلم متعلق باتبعت، يعني إذا وقع هذا الاتباع بعد العلم فإنه يكون الظالم. قوله تعالى من بعد ما جاءك وردت في القرآن على ثلاثة أوجه، هذا أحدها الاتباع بعد العلم، والثاني من بعدما جاءك من العلم، والثالث بعد الذي جاءك من العلم. يعني جاءت هذه الجملة بهذه الصيغ الثلاثة من بعد ما جاءك من العلم، بعدما جاءك من العلم، بعد الذي جاءك من العلم، واحدة في الثنتان في البقرة والثالثة في الرعد. أما بعدما جاءك من العلم وبعد الذي فلا فرق بينهما إلا أنه عبر بما عن الذي، وأما من بعد ما جاءك فهي أبلغ من قوله تعالى بعد الذي جاءك، لأن من تدل على أنه جاءه العلم، وت تمهل وحصل هذا الأمر بعد مجيء العلم، نظير ذلك قوله تعالى ومن بيننا وبينك حجاب، فهو أشد مما لو قالوا بيننا وبينك حجاب، لأن من تدل على مسافة قبل الحجاب ثم حجاب، والمراد بالعلم الوحي الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى إنك إذا لمن الظالمين أكدت بإن واللام، وهذه الجملة جواب القسم، وإذا ظرف، وهنا أدوات ثلاث. إذ وإذا وإذا، وهذه الأدوات الثلاثة تنازعت الأزمنة، إذ للماضي وإذا للمستقبل وإذا للحاضر. فمعنى إنك إذا أي إنك في حال اتباعك أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم لمن الظالمين، أي المعتدين الذين نقصوا الواجب عليهم من اتباع الحق دون الأهواء، نقصوا الواجب عليهم أو نقضوا الواجب عليهم اتباع الحق دون الأهواء. الفوائد من الآية، من فوائد الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الخلق، لأن قوله صلى الله عليه وسلم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرض الآيات ويبين الحقائق ولكن لا ينتفعون بها، ولكن لا ينتفعون بها. ومنها شدة عناد هؤلاء الذين أوتوا الكتاب، وأنهم مهما أوتوا من الآيات فإنهم لن ينصاعوا لها ولن يتبعوها. ومنها أن الذين أوتوا الكتاب لن يتبعوا قبلة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كان كذلك فلن يتبعوا دينه، لأن القبلة بعض الدين، فمتى كفروا بها فهو كفر بالدين كله. لذلك ورد من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا. ومنها أن الكعبة قبلة للمسلمين خاصة، لأنه تعالى أضاف استقبالها إليهم، ولكن الظاهر والله أعلم أن الكعبة قبلة لكل الأنبياء، قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، وهكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن المسجد الحرام قبلة لكل الأنبياء، لكن أتباعهم من اليهود والنصارى هم الذين بدلوا هذه القبلة. ومنها وجوب الانقياد للحق إذا ظهرت آياته، لأن هذه الآية سيقت مساق الذم، فدل هذا على وجوب اتباع الحق إذا تبينت الآيات. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل أن يكون تابعا لقبلتهم، لأن قبلتهم التي يدعونها لم تثبت شرعا، ثم لو فرض أنها جاءت في شرائعهم فإنها نسخت بقبلة الإسلام. ومنها أنه يستحيل شرعا أن يتبع المسلم طريقة اليهود والنصارى، لقوله تعالى وما أنت بتابع قبلتهم. وجه الاستحالة أن الجملة جاءت بالإسمية المؤكدة بحرف الجر في سياق النفي، فالمؤمن حقيقة لا يمكن أن يتابع أعداء الله ولا أن يأخذ بآرائهم وأفكارهم واتجاهاتهم، وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك غاية الحماية، حيث قال من تشبه بقوم فهو منهم، حتى نحذر ونبتعد عن التشبه بأعداء الله والتقليد لهم سواء في أمور العبادة أو في أمور العادة، فإن التشبه بأعداء الله حرام وقد يؤدي إلى الكفر والشرك والعياذ بالله تعالى. ومن فوائد الآية أن اليهود والنصارى لا يتبع بعضهم بعضا بل يضلل بعضهم بعضا، فاليهود يرون النصارى ليسوا على شيء من الدين، والنصارى يرون اليهود ليسوا على شيء من الدين أيضا كما سبق في الآية، كل منهم يضلل الآخر فيما بينهم، كل واحد منهم يرى الآخر يرى أن الآخر ليس على ملة صحيحة. ولهذا قال تعالى وما بعضهم بتابع قبلة بعض، فقبلة اليهود إلى بيت المقدس إلى الصخرة، قبلة النصارى إلى المشرق يتجهون نحو الشمس، لكنهم على الإسلام يد واحدة، بعضهم لبعض ولي، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لأنهم كلهم أعداء للإسلام. ومن فوائد الآية أن اتباع اليهود والنصارى اتباع للهوى لا الهدى، لقوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم. ومنها أن اليهود والنصارى ليسوا على هدى، حيث جعل الله سبحانه وتعالى ما هم عليه هوى وليس بهدى. ومنها أن الإنسان لا يؤاخذ بالمخالفة إلا بعد قيام الحجة، لقوله تعالى: من بعد ما جاءك من العلم. فالإنسان قد يتابع غيره جهلا فلا يؤاخذ به، وإن كان يسمى ضالا لكنه ليس بظالم، لأنه لم يتعمد المخالفة. لا يتحقق الظلم إلا لمن عرف الحق وخالفه. ومن فوائد الآية التلطف في الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: لمن الظالمين. لأنك لو قلت لرجل أنت رجل ظالم لكان أشد وقعا من قولك له أنت من الظالمين. ونظيره قوله تعالى: عبس وتولى. عبس عندما تقرأها تظن أن العابس والمتولي غير الرسول صلى الله عليه وسلم، تظن، لا دي تنصب مفعولين، تظن أن العابس والمتولي غير الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن أنا رحت لأن تظن أن العابس والمتولي غير الرسول صلى الله عليه وسلم، تظن أنه رجل آخر، ولكن المراد به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنها بيان أن العلم حقيقة هو علم الشريعة، لقوله تعالى: من بعد ما جاءك من العلم. بيان أن العلم حقيقة هو علم الشريعة، لقوله تعالى: من بعد ما جاءك من العلم. أتى بأل المفيدة للكمال، ولا شك أن العلم الكامل الذي هو محل الحمد والثناء هو العلم بالشريعة. ولذلك نقول إن عصر النبوة هو عصر العلم، وليس عصرنا الآن هو عصر العلم الذي يمدح على الإطلاق، لكن ما كان منه نافعا في الدين فإنه يمدح عليه لهذا. ومنها أن الظلم والعدل وغير ذلك مقرون بالأعمال لا بالأشخاص، بمعنى أنه ليس بين الله تعالى وأحد من الخلق شيء يحابيه ويراعيه به، كل من خالفه فهو ظالم. فلا نقول مثلا هذا قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم تكفر سيئاته لقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو نقول هذا إنسان من قريش من سلالة الأشراف من سلالة بني هاشم تكفر عنه سيئاته. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى له: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، فما بالك بما دون الرسول، فما بالك بمن دون الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا أحد يحاب من قبل الله عز وجل من أجل نسبه أو حسبه أو جاهه بين الناس. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن فوائد الآية قد يرد التعليق، قد يرد التعليق على شرط لا يمكن تحققه، لقوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فهذا الشرط لا يمكن أن يقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها تحذير الأمة من اتباع أهواء غير المؤمنين، وجه ذلك أنه إذا كان هذا الوصف يكون للرسول صلى الله عليه وسلم لو اتبع أهواءهم فالذي دونه من باب أولى، فعلينا أن نحذر غاية الحذر من اتباع أهواء أعداء الله. فالواجب على علماء الأمة أن يحذروها مما وقعت فيه الآن. كلام ده قبل 50 سنة، فكيف الآن؟ فالواجب على علماء الأمة أن يحذروها مما وقعت فيها الآن ومن اتباع أهواء أعداء الله، ويبين لهم أن اتباع أهوائهم هو الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم مرتع مبتغيه وخيم. رحم الله الشيخ ابن عثيمين. كلامه يعني لا اختصار فيه ولا إطناب، ومهما حاولت أن أختصره لا يمكن أن أختصره، يمكن أن أزيد عليه نقد لكن اختصار لا، كلام في غاية الإحكام والدقة. ومثل ذلك كلام ابن سعد ولكن فيه شيء من الاختصار رحمه الله تعالى. وبهذا نكون قد أتينا على الساعة، ولكن يمكن أن أزيدكم خاتمة جيدة، ويبقى بقية التفاسير كالشعراوي وابن كثير والمنار والشيخ كشك في المرة المقبلة إن شاء الله. قال صاحب الظلال سيد قطب رحمه الله تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك فهم في عناد يقوده الهوى وتؤزه المصلحة ويحدوه الغرض، وإن كثيرا من طيب القلوب لا يظنون أن الذي يصد اليهود والنصارى عن الإسلام أنهم لا يعرفون أو لأنه لم يقدم إليهم في صورة مقنعة، وهذا وهم. إنهم لا يريدون الإسلام لأنهم يعرفونه، يعرفونهم فهم يخشونه على مصالحهم وعلى سلطانهم. يعرفون الإسلام جيدا كما يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام جيدا، ولذلك جاءت الآية بعده: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. لذلك أنا أخرت هذه على حدة على الرغم من أن السياق متصل. إنهم لا يريدون الإسلام لأنهم يعرفونه، يعرفونه فهم يخشونه على مصالحهم وعلى سلطانهم، ومن ثم يكيدون له ذلك الكيد الناصب الذي لا يفتر بشتى الطرق وشتى الوسائل، عن طريق مباشر وعن طريق وعن طرق أخرى غير مباشرة. يحاربونه وجها لوجه، ويحاربونه من وراء ستار، ويحاربونه بأنفسهم، ويستهوون من أهله من يحاربه لهم تحت أي ستار، وهم دائما عند قول الله تعالى لنبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. وفي مواجهة هذا الإصرار من أهل الكتاب على الإعراض عن قبلة الإسلام ومنهجه الذي ترمز هذه القبلة له، يقرر حقيقة شأن النبي صلى الله عليه وسلم ويقرر حقيقة شأن النبي صلى الله عليه وسلم وموقفه الطبيعي: وما أنت بتابع قبلتهم. ليس من شأنك أن تتبع قبلتهم أصلا. واستخدام الجملة الإسمية المنفية هنا أبلغ في بيان الشأن الثابت الدائم للرسول صلى الله عليه وسلم تجاه هذا الأمر، وفيه إيحاء قوي للجماعة المسلمة من ورائه: فلن تختار قبلة غير قبلة رسولها التي اختارها له ربه ورضيها له ليرضيه، ولن ترفع راية غير رايتها التي تنسبها إلى ربه التي تنسبها إلى ربها، ولن تتبع منهجا إلا المنهج الإلهي الذي ترمز له هذه القبلة المختارة. هذا شأنها ما دامت مسلمة، فإذا لم تفعل فليست من الإسلام في شيء، إنما هي دعوة. ويستطرد فيكشف عن حقيقة الموقف بين أهل الكتاب بعضهم وبعض، فهم ليسوا على وفاق لأن الأهواء تفرقهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. والعداء بين اليهود والنصارى، والعداء بين الفرق اليهودية المختلفة، والعداء بين الفرق النصرانية المختلفة أشد عداء. رحم الله صاحب الظلال. هذا كلام رجل قرأ في الأديان، وأنا تخصصي مقارنة أديان ومذاهب. وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شأنه، وهذا شأن أهل الكتاب، وقد علم الحق في الأمر، أن يتبع أهواءهم بعدما جاءهم العلم. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ونقف لحظة أمام هذا الجد الصارم في هذا الخطاب الإلهي من الله سبحانه وتعالى إلى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي حدثه منذ لحظة ذلك الحديث الرفيق الودود. إن الأمر هنا يتعلق بالاستقامة على هدي الله وتوجيهه، ويتعلق بقاعدة التميز والتجرد إلا من طاعة الله ونهجه، ومن ثم يجيء بهذا الخطاب، ومن ثم يجيء الخطاب فيه بهذا الجزم والحزم. وبهذه المواجهة والتحذير إنك إذا لمن الظالمين. إن الطريق واضح وإن الصراط مستقيم. فإما العلم الذي جاء من عند الله وإما الهوى في كل ما عداه. وليس للمسلم أن يتلقى إلا من الله، وليس له أن يدع العلم المستيقن إلى الهوى المتقلب. وما ليس من عند الله فهو الهوى بلا تردد. وإلى جانب هذا الإيحاء الدائم نلمح كذلك أنه كانت هناك حالة واقعة من بعض المسلمين في غمرة الدسائس اليهودية وحملة التضليل الماكرة تستدعي هذه الشدة في التحذير وهذا الجزم في التعبير. ولعل هذه الحالات يوضحها لنا تفسير ابن كثير إن شاء الله تعالى. إذن الآن نكتفي بهذا القدر، وقد أتينا على قدر طيب من التفاسير بفضل الله، وبقي لنا إذن عدد من التفاسير تستغرق منا اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. اليوم الخميس يعني غدا الجمعة ما في محاضرات، إن شاء الله موعدنا السبت بإذن الله مع سورة البقرة في وقت الظهيرة. الحمد لله النت الآن كويس ولم يقطع بفضل الله. بالليل أنا يوم الأربعاء أردت أن أفسر أن أعطي درس رياض الصالحين، لم يسعفني النت من قريب ولا من بعيد. وأمس في الظهيرة كنت قادما من مكة إلى المدينة، سأل الله أن يديمها نعمة، فلم أستطع أن أعطي الدرس. إذن الليلة إن شاء الله إن تيسر الأمر مع سورة الانفطار فعلته إن شاء الله، أرجو أن يتيسر. تابعوني حتى لو تأخرت قليلا يمكن أن أعطي الدرس إن شاء الله ولو تأخرت قليلا. يغفر الله لي ولكم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسألكم صالح الدعوات، وندعو لكم إن شاء الله تعالى أن يوفقكم الله لما يحبه ويرضاه، وأن يكشف الغمة عن الأمة، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن ييسر لكم حجا وعمرة. وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله، بارك الله فيك، الحمد لله.